بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ها نحن أمام مشهد تكريم الله تعالى لآدم، وفي الوقت نفسه حسد إبليس اللعين لآدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إذعانا وخضوعا لله عز وجل، طاعة لله وعبادة لله، واعترافا منهم بفضل آدم وأهليته للخلافة في الأرض والاستخلاف في الأرض وعمارة الأرض، وتكريما له. فسجودهم كان سجود تحية وسجود تكريم، كسجود إخوة يوسف وأبويه في قصة يوسف. قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فهذا السجود كان في شرع من قبلنا، في الشرائع السابقة كان مشروعا عنده سجود التحية والتكريم، الانحناء للشخص تكريما له واحتراما له وتحية له. لكن ألغي هذا ونسخ هذا ومنع في شريعتنا لأنها أكمل الشرائع، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. ولما أراد بعض الصحابة أن يسجد له كعادة أهل الكتاب أو عادة الأمم الأخرى في السجود لملوكهم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين لهم أنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد إلا لخالقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن إبليس أبى أن يسجد لآدم. لماذا أبى إبليس أن يسجد لآدم؟ أبى أن يسجد لآدم حسدا، والحسد هو أول خطيئة وأعظم خطيئة وأكبر خطيئة. والحسد في حقيقته إذا تفكر فيه صاحبه وعرف حقيقة فعله عرف أنه إنما يأتي الكفر من حيث لا يدري، لكن أكثر الناس يقع في الحسد دون تحقيق فلا يكفر، لأن حقيقة الحسد أنه إنما يعترض على قضاء الله عز وجل، يقول لله عز وجل: لماذا أعطيت فلانا كذا ولم تعطني؟ ما الحكمة في إعطائي هذا وأنا أفضل منه ولا خير منه؟ وهذا ما فعله إبليس، قال لله عز وجل: أنا خير منه، أنا خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهو وضع مقدمة خاطئة بعقله الفاسد، يعني وقع في، شوف، وقع أولا في الحسد، والحسد مرض من أمراض القلوب. هذا المرض القلبي والفساد القلبي أورثه فسادا في التصور العقلي، لأن العقل يكون تابعا لهوى النفوس، فإذا دخل النفس الهوى فالعقل يشتغل تبع الهوى اللي في النفس، فهو في هوى في نفسه أنه هو أفضل من آدم ولا يريد أن يفضل أحد عليه، فيبرر ذلك بماذا؟ أن يضع مقدمة في رأسه أن النار أفضل من الطين. من أين لك العلم بهذا؟ هل سبق لك علم في كتاب الله أو في اللوح المحفوظ أو في أي شيء من العلم الثابت عن ربنا عز وجل أن النار أفضل من الطين؟ أبدا، بل في الطين المنافع الجمة التي لا تكون في النار. فقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، ووضع في ذهنه النار أفضل من الطين، فلا ينبغي أن أسجد له لأنني أفضل منه، أنا خير منه. ويقول في كما يحكي الله عنه في سياقات أخرى في صور أخرى، ما قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. بشر خلقته من طينة تركت حتى صلصلت وأصبح لها صوت وتغيرت رائحتها وصارت كالحمأ المسنون المتغير الرائحة النتنة، وأنا من النار العنصر المميز يرى نفسه مميزا، فكيف أسجد لآدم هذا المخلوق من الطين؟ هذا كل كلام لا أصل له، وإنما الخير والشر والصلاح والفساد وقيم الأشياء يعلمها الله عز وجل. لا تزكوا أنفسكم، لا تعتقد أنك لأنك ابن فلان أو من أصل كذا أو كذا أو من أصل مكرم أو من عائلة مكرمة أو من أصل كريم أو شريف أو كذا أنك أفضل من الخلق أو أفضل من فلان أو علان، هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. فإبليس أخطأ في هذا، وسبب هذا الخطأ جره إليه الحسد، حسد آدم وذريته. الحسد آفة في النفس، وأصل الحسد ومعناه تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة من الغير. أما لو تمنيت مثل ما عند أخيك فهذا لا يسمى حسدا، وإنما يسمى بالغبطة، وهذا شيء محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، بمعنى الغبطة، أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده إلا في اثنتين: رجل آتاه الله العلم فهو يعمل به ويعلمه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله عز وجل. فهذا يحسد، تحسده بمعنى أن أنت تغبطه، تتمنى أن تكون مثله، أن يكون عندك مال كثير تنفقه وتتصدق به في طاعة الله عز وجل، أن يكون عندك علم تفقه به دينك وتعمل به في طاعة الله عز وجل. أما أن تحسده وتتمنى زوال النعمة التي أعطاها الله تعالى، أو ترى عدم أحقيتي بهذه النعمة، عدم أحقيتي لهذه النعمة، كما يقول كثير من الجهال في الأمثال الشائعة بينهم وهي من الألفاظ المخالفة للعقيدة، تلاقي كثير من الناس يقول لك إيه، يقول لك يا أخي يدي الحلق للي بقى ودان، يعطي الحلق للي بلا ودان. ما معنى هذا؟ هذا كفر، إذا تفكر فيه علم أنه كفر، لكن طبعا لا يكفر إنسان إلا إذا اعتقد الكفر، أما إذا كان لا يعتقد أو لا يفهم ما يقول فلا يكفر بذلك. فيقول يعطي الحلق للي بلا ودان، افهم يا أخي ما تقول، افهم الكلام اللي تقول، معنى هذا أنك تصف الله عز وجل بعدم الحكمة سبحانه وتعالى، كأنك تصف بالطيش وعدم الحكمة والسفه. حاشا لله، أنت لا تستطيع أن تصف رئيسك في العمل، ولا أن تصف أباك، ولا أن تصف من تحترمه وتوقره بهذا، فكيف تصف بهذا رب العزة جل وعلا وهو أحكم الحاكمين؟ فإبليس حسد آدم ورأى أن الله تعالى أعطاه من التكريم ما لا يستحق، هذا معنى الحسد، وجره ذلك إلى قياس فاسد أنه خير منه ولا ينبغي أن يسجد له، وجره ذلك إلى أن يرفض أمر الله عز وجل رفضا ولا عدم قبول الله، وجره ذلك إلى ألا يزعن وألا يستجيب لأمر الله. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. بماذا كفر إبليس؟ الله عز وجل قال عنه كان من الكافرين. بماذا كفر؟ كفر بما ذكره الله عز وجل من الإباء والاستكبار. أبى أي رفض. رفض ماذا؟ رفض أن يسجد لآدم. أبى واستكبر، وهنا نفهم أنه أتى بأمرين وليس أمرا واحدا، الإباء والاستكبار، وأن هذين اللفظين ليسا مترادفين، وإنما الإباء شيء والاستكبار شيء. الإباء رفض وعدم قبول لأمر الله عز وجل، والاستكبار هو عدم الإذعان وعدم الانقياد لأمر الله عز وجل. الإباء أن يأبى ولا يقبل الأمر. كيف نفرق بينهما؟ نريد أن نفرق، لأن هناك شرطين من شروط صحة التوحيد ومن شروط قبول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله من العبد لا تقبل، كما قال الشيخ حافظ أحمد الحكمي في شرح منظومته في منظومته سلم الأصول وشرحها في معالج القبول. قال في شروط قبول كلمة التوحيد: وبشروط سبعة قد قيدت. هذه الكلمة كلمة التوحيد مقيدة بسبعة شروط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. هذه الشروط واردة في الوحي، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يستكمل هذه الشروط: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. سبعة شروط لكي تقبل منك كلمة التوحيد. تقول لا إله إلا الله، واحد يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناه، مش فاهم يعني لا إله إلا الله، لا تقبل منه، لكن هو عندنا مسلم، لكن عند الله عز وجل لا تنفعه إلا إذا عرف معناها، وأن معناها أن يوحد الله وأن لا يشرك به شيء، يعبده ولا يشرك به شيء. اليقين بها لا يداخله الشك في أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر والمعبود والمطاع، ويجب طاعته في أمره ونهي إلى آخره. الصدق أن يقولها صادقا من قلبه بلا كذب مثل المنافقين. الإخلاص، اليقين، القبول والانقياد. القبول والانقياد ما الفارق بينهما؟ سأمثل لك بأمر. أقول لك أنت تريد أن تعمل في هذه الشركة، فأقول لك شروطنا كذا وكذا وكذا، وأجرك كذا وكذا، وإذا غبت أو تأخرت يخصم منك كذا وكذا. تقول قد قبلت، قد قبلت على الرأس والعين، أنت هكذا أتيت بالقبول الجمل. فإذا كان لا يعجبك هذا تقول أنا أرفض هذا ولا أقبله، فإذا أعجبك قلت أنا أقبل هذا، هذا القبول. ثم بعد ذلك جئت عند العمل، قيل لك افعل كذا وكذا، قلت لا أفعل، لا لن أفعل ذلك ولا أرضى بهذا، هذا عدم الإذعان. هناك قبول هناك إذعان، والامتناع عن الفعل لا يعني عدم الانقياد وعدم الإذعان إلا إذا كان أساسه الرفض، أساسه الرفض القلبي. يعني ليس كل ممتنع، ليس كل ممتنع عن الفعل يكون كافرا أبدا، إلا إذا كان أصله الإباء والرفض لشرع الله عز وجل. فلا، كما يقول الفقهاء والعلماء، أنه لا يكفر أحد بذنب، لا يكفر مسلم بذنب ما لم يستحله، يستحل هذا ويراه حلالا، ما لم يجحد شرع الله. الله عز وجل يقول هذا حلال، يقول لا هذا حرام، لا أقبل هذا. لا بد أن يرجع ذلك إلى جحود الشرع، إلى الاستكبار وعدم الانقياد لله عز وجل، إلى رفض كلام الله عز وجل. فهذا ما فعله إبليس وصار به كافرا، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما آدم فهذه معصية لإبليس، لكن هذه المعصية كان أصلها الإباء والاستكبار ورفض شرع الله عز وجل فكفر. أما آدم فعصى ولم يكن عصيانه إباء واستكبارا، وإنما غلبته شهوته ووسوس إليه الشيطان وضعف عزمه. فماذا كان من أمره؟ هذا ما سنقصه عليكم في حلقات مقبلة وفي مشاهد مقبلة، حيث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.